الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الموات بالعارض، يعني أرض كانت محياة أحياها شخص مثلا، أو كانت بيد شخص، ملك شخص، ثم ماتت هذه الأرض فجاء شخص آخر فأحياها. الكلام في هذا بأنه هذا بأحيائه هل يثبت له نفس ما ثبت للمحيي الأول، أو يثبت له من عبر التعبير، يثبت له ما دلت عليه الروايات من أنه من أحيا أرضا فهي له الملكية أو الاختصاص، أو لا، أن الثاني ليس له هذا الحق ولا يثبت له شيء بالأحياء. كلامنا في هذا. قلنا القول الأول هو أنه يثبت له ذلك، الأرض بأحيائها تكون ملكا للمحيي الثاني، للمحيي الثاني. وقلنا أنه استدل على ذلك بأدلة، ذكرنا الأطلاق أولا، إطلاق قوله عليه السلام في روايات كثيرة من أحيا، هذا يسموه الإطلاق الأفرادي، من أحيا يشمل هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد، مثل من أفطر فعليه كذا يشمل هذا وهذا وهذا، إطلاق أفرادي. المحيي الثاني فرد من الأفراد، يشمل من أحيا، وإذا شمل من أحيا الرواية تقول فهي شنو؟ له، للثاني. هذا الأول. دليل الثاني صحيحة معاوية بن وهب قرأناها. الثالث كان صحيحة الكابولي. اليوم نذكر في الدليل الرابع ذكره صاحب المسالك الشهيد الثاني. الشهيد الثاني هكذا ذكر، استدل على أنها للثاني بهذا الدليل، يقول أن العلة في تملك هذه الأرض، تملك الأول لهذه الأرض، هو الإحياء والعمارة. شلون ملكها؟ بالإحياء الأول. فإذا زالت العلة، يعني ماتت الأرض، خربت الأرض، زال المعلول وهو الملك. فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك، فيثبت الملك له، لأن الإحياء سبب شنو؟ للملك. ذاك الأول أول ملكها بالإحياء، فالعلة لتملكه هو الإحياء. فإذا زالت العلة وهي الإحياء يزول شنو؟ يزول الملك. إجا الثاني أحدث سببا لتملكه وهو شنو؟ وهو الإحياء، فيملكها الثاني دون الأول. واضح من الكلام أنه قاعد يفترض أن ملكية الأول، أن ملكية الأول للأرض هي بشنو؟ بالإحياء. بعد هذا الكلام ما يجي إذا كانت ملكية الأرض بغير الإحياء كالإرث مثلا أو الشراء، هذا الكلام بعد ما يجي. هذا الدليل الرابع. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على، فقط نشير قبل ما نعبر هذا المقطع، رواية معاوية بن وهب التي استدل بها على هذا القول الأول، النسخة مختلفة. موجود في الكافي هكذا، فإن كانت أرض لرجل قبله، احنا قرأناها فإن كانت أرضا لرجل قبله، لكن الموجود في الكافي فإن كانت أرض لرجل قبله. في بعض نسخ الكافي فإن كانت الأرض لرجل قبله، وفي بعض النسخ كما قرأنا فإن كانت أرضا لرجل قبله. الظاهر أنه الاستدلال بالرواية ما يتأثر بهذا، أما إذا كانت العبارة فإن كانت أرضا فواضح كما ذكرنا، يقول هاي الأرض التي عمرها هذا الثاني وكذا، إن كانت أرضا لرجل قبله فكذا وكذا إلى آخر رواية. وأما إذا كان النسخة فإن كانت الأرض هذا واضح لفلان عهدية ترجع لمن؟ إلى نفس الأرض التي فرض أن هذا الشخص أحياها سابقا. فإن كانت الأرض لرجل قبله لا تبدو نقرة الرواية. أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وذكر أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، هذا الأول. فإن كانت أرضا لرجل قبله، يعني فرض وجود شنو واحد قبله، اللي قلنا هذا الأول يعني الثاني هو في محل كلام. إن كانت أرضا لرجل، إن كانت هذه الأرض التي استخرجها وأحياها أرضا لرجل قبله واضحة، فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن أمرها. وهكذا إذا كانت عبارة فإن كانت الأرض لرجل قبله، يعني هاي الأرض التي فرضت في صدر الرواية. نعم إذا كانت كانت العبارة هكذا فإن كانت أرض كما في الوسائل، إن كانت أرض لرجل قبله يعني واضح هم المقصود بها هذا، إن كانت أرضا لرجل قبله يعني هذه الأرض التي عمرها هذا الشخص، إن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها، قاعد تفترض أن هناك رجل سابقا عمر هذا الأرض ثم تركها وأخربها وجاء الثاني وعمرها، يقول هنا إذا جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن أمرها، اللي احنا استفدنا منها والاستدلال يقول بأن المقصود هو المحيي الثاني مو المحيي الأول. فالظاهر أن اختلاف النسخ في هذا ما يأثر على الاستدلال بهذه الرواية. هذه هي الأدلة على القول الأول. زين، الآن نجي إلى الإطلاق، الدليل الأول. الدليل الأول بينا كيفية الاستدلال به على القول الأول، لكن ذكرنا في الدرس السابق ملاحظة على هذا الاستدلال، وحاصل هذه الملاحظة تتلخص في أن هذا الإطلاق معارض بإطلاق في نفس الرواية، إطلاق الأفرادي بلحاظ الموضوع في روايات من أحيا أرضا فهي له معارض بالإطلاق الأزماني في بلحاظ المحمول فهي له. فهي له يعني شنو؟ فهي للمحي، من أحيا أرضا فهي له، فنطبق اليمن على المحي الأول هو أحياها إذا فرضنا أنه بالإحياء. هاي الرواية تقول فهي له، له 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 مطلقا، يعني تدل على الملكية المطلقة. شنو يعني الملكية المطلقة؟ بلحاظ الأزمان، يعني حتى ما بعد زمان خرابها وإحيائها من قبل الثاني، هي لمن؟ المحيي الأول. فالإطلاق الأفرادي من أحيا ليشمل المحيي الثاني يتعارض مع الإطلاق الأزماني بلحاظ المحمول، فهذا إشكال على التمسك بالإطلاق والاستدلال به على القول الأول. هذا الإشكال اللي طرحناه في الدرس السابق. في مقابلة ذكرنا بأنه قد يقال بأن هذا الإطلاق الثاني يستشكل في الإطلاق الثاني، الإطلاق الأزماني بلحاظ المحمول، لأنه مو واضح أن الرواية في مقام بيان الملكية بتفاصيلها من حيث أنها مقيدة أو غير مقيدة، هي في مقام بيان أصل الملكية في مقابل ماذا؟ في مقابل إنكار ترتب الملكية على الأحياء. فإذا هي ليست في مقام البيان من ناحية أن الملكية مطلقة أو شنو أو مقيد، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسك بالإطلاق. بس هذا كن نثبت به شنو أن الرواية في مقام بيان أصل الملكية. هذا كأنه كلا الطرفين يعترفان بأن الرواية في مقام بيان الملكية، هي في مقام بيان الملكية، لكن أحدهما يدعي بأنها هي في مقام بيان أصل الملكية، ما نازلة للتفاصيل حتى نقدر نتمسك بالإطلاق من ناحية التفاصيل، مطلقة أو مقيدة تشمل ما بعد الخراب والإحياء، هاي الملكية بالمحمول أو ما تشمله، ما نازلة للتفاصيل، أصل الملكية تترتب على الإحياء. الطرف الآخر لا يقول هي لا في مقام بيان الملكية بتفاصيل حتى بلحظ الأزمان، فتثبت له الملكية المن له للمحيي الأول، تثبت له الملكية حتى بعد زمان الخراب والأحياء، فتعارض الإطلاق الأفرادي الموجود بلحاظ الموضوع. هذا الخلاف على هذا. الجواب عن الاستدلال يدعي بأنه احنا نستظهر بأن الرواية في مقام بيان أصل الملكية، فلا إطلاق أزماني فلا تعارض، وبالتالي يصح التمسك بالإطلاق الأفرادي بلحاظ الموضوع والاستدلال به على القول الأول، لأنه ما له معارض بعد. لكن يمكن أن يقال أن المتكلم بعبارة من هذا القبيل يمكن أن يقال أنه كما هو في مقام بيان الموضوع هو في مقام بيان المحمول أيضا، هو في مقام بيان كل منهما الموضوع والمحمول. يعني شنو في مقام بيان؟ يعني هو في مقام بيان أنه أقعدنا أحياء وأنه سبب لشنو؟ فإذن هو يريد يبين ما هو الموضوع، ما هو سبب الملكية، ويريد يبين ماذا يترتب على الإحياء. إذن هو في مقام بيان أن الإحياء سبب للملكية، أو قل بعبارة أخرى هو في مقام بيان ترتب الملكية على شنو؟ على الإحياء. هو في مقام بيان هذا. فإذا ذكر الملكية بلا قيد فهمنا أن الذي يترتب على الأحياء هو الملكية بلا قيد المعبر عنه بالملكية المطلقة، لأنه هو في مقام بيان ماذا يترتب على الأحياء. فإذا قال أن الذي يترتب على الأحياء هو الملكية وسكت من دون قيد، نفهم أن الملكية المطلقة هي التي تترتب عليها من على الأحياء. وإذا ذكر الملكية مقيدة بزمان أو بشيء آخر نفهم بأن الذي يترتب على الإحياء هو هذه الملكية المقيدة. أما أن يريد الملكية المقيدة لكنه يذكر الملكية شنو بلا قيد، هذا ما يصير، لأنه في مقام بيان ماذا يترتب على الإحياء، هو يبين ما هو الشيء الذي يترتب على الإحياء. الذي يترتب على الإحياء ما يذكره، إذا ذكر الملكية المطلقة من غير قيد فالمترتب هو الملكية المطلقة، إذا ذكرها مع القيد فالمترتب هي الملكية المقيدة. والمفروض في محل كلامنا أنه لم يذكر الملكية المقيدة، هي له الملكية تترتب على الإحياء، وذكرها من دون قيد فما يترتب على الإحياء هو ماذا؟ هو الملكية المطلقة للملكية المقيدة. وهذا بهذا يتم هذا الإطلاق الأزماني بناء على هذا الكلام. فرضوا في مثال الخمر حرام، الخمر حرام، أكو إطلاق بالمحمول حرام، أن هاي الحرمة غير مقيدة، تثبت كلما ثبت موضوعها غير مقيدة. فإذا شككنا في حرمة الخمر بعد أفرض تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير شيء من أشياء، نتمسك بإطلاق الدليل، نقول بأنه مقتضى الإطلاق هو شنو؟ أنه حرام. ما دام هو خمر فهو شنو؟ فهو حرام قبل تبدله وبعد تبدله، قبل ذهاب طعمه وبعد ذهاب طعمه. مقتضى إطلاق أن الخمر حرام ما دام يصدق الخمر فهو حرام، أن حرمة تكون ثابتة له. مقتضى إطلاق المحمول هو إثبات الحرمة لهذا الشيء، حتى لو شنو شككنا في بقاء الحرمة بعد التبدل وبعد شنو، بعد تبدل لونه أو تبدل طعمه أو أي شيء آخر من هذا القبيل. الإطلاق في المحمول يعني ينبغي تسليمه، وأصل أن المتكلم في مقام بيان الملكية ينبغي أيضا الاعتراف به. سغاية الأمر أن الطرف المقابل يدعي بأن المتكلم ليس في مقام بيان الملكية، في مقام بيان أصل الملكية، هذا يكون يجيب عليه دليل، هذا يكون يجيب عليه دليل أن المتكلم في مقام بيان أصل الملكية. مش مدرين أنه في مقام بيان أصل، في مقام بيان الملكية، في أنه ماذا يترتب على الإحياء. فلو قال أنها بعبارة صريحة، قال الإحياء يترتب تترتب عليه الملكية، وذكر الملكية بلا قيد، ما قيدها بشيء، وماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الذي يترتب على الإحياء هو الملكية المطلقة، أي الملكية غير المقيدة. ولو أراد الملكية المقيدة لذكرها، ذكر بأن الذي يترتب على الإحياء هو هذا ملك الملكية المطلقة. نعم لو ثبت بشكل واضح أن المتكلم في مقام بيان أصل الملكية وليس له نظر إلى مسألة الزمان، هذا فدشي، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. ظاهر الدليل هو لا، أنه قاعد يرتب الملكية غير المقيدة على ماذا؟ على الإحياء. وهذا معناه أنه ما يترتب على الملكية على الإحياء هو الملكية المطلقة غير المقيدة، الملكية الثابتة حتى ماذا؟ حتى بعد الخراب والإحياء. هذا أيضا يكون مؤيد لهذا. الشيء الآخر الذي يؤيد هذا أن الإحياء في هذه النصوص هو ما نقول ما ذكر بعنوان الشرط، لكن هو بمنزلة الشرط في الحقيقة، بمنزلة الشرط. يعني الأرض تكون ملك لهذا الشخص بشرط ماذا؟ بشرط إحيائها. من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له. كأن الإحياء بمنزلة الشرط، يعني الشرط لثبوت ماذا؟ لثبوت الحكم للموضوع. فإذا فرضنا أن هذا الإحياء حصل كما هو المفروض من قبل الأول، يعني الشرط تحقق، الشرط تحقق من قبل الأول أو من قبل الثاني، إذا تحقق هذا الشرط حينئذ يقال بأنه الحكم سوف يثبت، وهو ماذا؟ وهو الملكية. إذا طبقنا على الأول فنقول بأنه يملك هذا الأول المحيي ماذا؟ الأرض. لماذا؟ حقق الشرط. الشرط شنو هو؟ الإحياء هو أحياء، فحقق الشرط فيثبت له هذا الحكم، فيثبت له هذا الحكم. بعدين الأرض خربت قد تخرب له، هو حقق الشرط. الشرط هو شنو؟ إحياء الأرض وأحياء الأرض، وأحيا الأرض، تحقق شر ملك الأرض. بعد ذلك يزول هذا، تكون الأرض ميتة، تصبح بعد ذلك الأرض ميتة، هو ملك بتحقيق الشر، بتحقق الشر السابق، لأنه أحيا الأرض فملكها. والرواية ما تقول أكثر من هذا، بأنه الأرض يملكها الإنسان إذا أحياها، هذا أحياها، هذا أحياها. فإذا ملكها فإذا هو يكون مالكا لها حتى بعد موتها، وبعد شنو؟ وبعد خرابها، لماذا؟ لأنه ملكها باعتبار تحقق هذا الشرط. نعم لو قلنا أن الإحياء هو موضوع مو شرط في ثبوت الحكم للموضوع، لا هو بنفسه موضوع الحكم، هو الإحياء بنفسه موضوع الحكم، حينئذ يكون هذا كلام آخر. لكن الظاهر من الأدلة هو أن الشرط، أن الإحياء بمنزلة الشرط لثبوت الحكم لهذا الموضوع، هذا هم يمكن جعله مؤيد لما ذكرناه، يعني للإطلاق الأزماني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المحمول. زين، بناء على هذا الكلام سوف يستقر التعارض بين الإطلاقين، إطلاق الأفراد في الموضوع والإطلاق الأزماني بلحاظ المحمول. هنا تأتي احتمالات، قد يقال بتقديم الإطلاق الأفرادي على الإطلاق الأزماني، وبالتالي نصحح الاستدلال على القول الأول بالإطلاق الأفرادي. ليش؟ لأن قدمنا الإطلاق الأفرادي على معارضه اللي هو الإطلاق الأزماني. لماذا نقدم الإطلاق الأفرادي ونلتزم بأن الأرض تكون للثاني بعد إحيائها؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أن يدعى بأن العموم الإطلاق الأفرادي بلحاظ الموضوع أشبه بالعموم الوضعي، أشبه بالعموم الوضعي هذا، لأنه بمثابة أن يقال كل من أحيا أرضا فهي شنو له، من أحيا أرضا يعني كل من أحيا أرضا فهي له، خصوصا إذا لاحظنا أن كثير من هذه الروايات عبرت بتعبير أيما قوم أحيوا أرضا فهي لهم، روايات عدة روايات ثلاثة أو أكثر عبرت بهذا أيما قوم أحيوا أرضا. على كل حال هذا سما نقول عموم وضعي، بس هو أشبه بالعموم الوضعي، على كل حال ما لازم عموم وضعي، هو أظهر في الشمول من ماذا؟ من الإطلاق الأزماني المبني على مقدمات الحكمة، وأظهر من ذاك، فهو إما أن يكون عموم وضعي فيتقدم على الإطلاق الحكمي، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون أظهر فيتقدم بقانون الأظهرية، لأنه الدليل أظهر من هذا الدليل فيتقدم لأنه أظهر، فيقال بتقديم الإطلاق الأفرادي بهذا الاعتبار، هذا الأول. ثاني أن يقال بأن الإطلاق الأحوالي يقتضي ثبوت الملكية للثاني، مو إطلاق الأحوالي بلحاظ الموضوع محي، ثاني هم محي فيكون يملك، يقتضي ثبوت الملكية للثاني، ومع ثبوت الملكية للثاني لا يمكن أن تكون الأرض مملوكة علما للأول، لا يمكن أن تكون مملوكة للأول، لا يمكن اجتماع مالكين على شنو؟ على شيء واحد في زمان واحد. وحيث أنه الإطلاق الأفرادي أثبت ملكية الثاني لهذه الأرض، إذن لا يمكن أن يكون الأول مالكا لهذه الأرض، فيثبت ملكية الثاني لهذه الأرض، هذا الثاني. هذا الثاني واضح أنه يعني جوابه واضح أن هذا ليس بأولى من العكس، ناكس. وليش نقول بأنه الإطلاق الأفرادي يمنع من ملكية الأول؟ نقول أنه المحمول للإطلاق الأزماني اللي يقتضي ماذا؟ ملكية منه الأول للأرض بعد أحيائها من قبل الثاني، إطلاق أزماني في الملكية الذي يقتضي ملكية الأول للأرض بعد أحيائها من قبل الثاني، هذا يمنع من ماذا؟ من الإطلاق الأحوالي اللي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الأرض ملكا علما للثاني. هذا ليس أولى من هذا، شنو الأولوية اللي نقدم بها الإطلاق الأحوال على الإطلاق متدافعان هما. إذا أخذنا بالإطلاق الأحوال يكون نفعل يد عن إطلاق الأزمان، أخذنا بالإطلاق الأزمان يكون نفعل يد عن إطلاق الأحوال. فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر لمجرد أن الإطلاق الأفرادي يقتضي أن تكون الأرض ملك للثاني، فكيف تكون ملك للأول؟ العكس نقول أن إطلاق الأزمان يقتضي أن تكون الأرض للأول، فكيف تكون للثاني؟ بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، يمكن أن يقال القضية معكوسة، أن التقديم ليس للإطلاق الأفرادي وإنما التقديم للإطلاق الأزماني، باعتبار هاي النقطة، نقطة أن ملكية الثاني للأرض بالإحياء مشروطة بأن لا تكون ملكا علما لغيره. سيأتي أنه في شروط التملك بالأحياء ذكرنا شروط 5 أو 6 أو 8 أو 9 إلى آخره، واحد منها أن لا تكون الأرض ملكا علما للغير، أن لا تكون ملكا لغيره، عندئذ يملك بالأحياء. فإذا تملك الثاني للأرض مشروط بأن لا تكون الأرض ملك لغيره، إطلاق الأزماني يقول هذه الأرض ملك للأول، إطلاق الأزماني يقول أن هذه الأرض هي ملك علما للأول، هو أحياها أولا ملكها مطلقا، حتى إذا أحياها الثاني هو ملك للأول. فكأن الإطلاق الأزماني يكون حاكم على الإطلاق الأفرادي، يشبه الحكومة. ليش؟ لأنه الإطلاق الأفرادي اللي يثبت لنا ملكية الثاني للأرض بإحيائها، هذا التملك بالإحياء مشروط بأن لا تكون الأرض ملكا للغير، وقد دل الدليل على أنها ملك المن للغير اللي هو منه الإطلاق الأزماني، فيكون الإطلاق الأزماني حاكما على ماذا؟ على الإطلاق أفرادي، فهو الذي يتقدم مو العكس. هذا شيء. أكثر من هذا بعد يمكن أن يقال أساسا هو التمسك بالإطلاق الأفرادي مواضح بناء على هاي النقطة، بناء على أن التملك بالإحياء بشكل عام هو مشروط بماذا؟ بأن لا تكون الأرض ملكا علما للغير. هذا معناه أن الدليل الذي يدل على تملك بالأحياء مقيد بقيد. شنو هو القيد؟ أن لا تكون الأرض ملكا علما للغير، مقيد بهذا الدليل. إحنا في المقام نشك في أن هذه الأرض ملك للأول أو لا، ملك للغير أو لا، مو شيء نشك لو لا نشك، ما وصلنا للنتيجة. فإذا نحن نحتمل أن تكون هذه الأرض هي ملك علما، أن تكون هذه الأرض ملك للأول، هذا يكون التمسك بالدليل أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إلى الشبهة المصداقية مخصصه دليل يقول من أحيا أرضا فهي له، خصص هذا قيد بماذا؟ بأن لا تكون الأرض ملكا للغير. إحنا في المقام نشك أن هذه الأرض هي ملك للغير أو لا، إن لم تكن ملكا للغير يملكها الثاني صحيح، أما إذا كانت ملكا للغير يعني ملكا للأول ما يملكها الثاني. فالتمسك بدليل من أحيا مع الشك في أنها مملوكة للغير أو ليست مملوكة للغير، هذا يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، وهذا غير جائز. وأما يجي واحد يقول بأنه لا، علاقة المالك الأول بالأرض انقطعت بمجرد خرابها أو بإحيائها من قبل الثاني، فهي لا ليست ملكا للأول، هي مصادرة، نقول مصادرة، هذا أول الكلام، هو كلامنا في هذا أن علاقة الأول تنقطع بخرابها أو بإحيائها من قبل الثاني أو لا تنقطع. إذن عندنا شك، عندنا حالة احتمال أنها ملك للغير أو ليست ملكا للغير. فالتمسك بالدليل يكون تمسك بالدعام في شبه المصداقية لمخصصه. هذا الثاني وقلنا بأنه قد يستدل على تقديم الإطلاق الأفرادي بأمرين: الأمر الأول مسألة الوضع والإطلاق، والثاني هذا اللي ناقشناه الآن النبي أنه غير ثان. أما الأول نزع الأول هو دعوى أنه أن الإطلاق الأفرادي هو أشبه بالعموم الوضعي، وهذا مو بعيدا صافا خصوصا بملاحظة هذه العبارات أيما 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 قوما. بينما الإطلاق الإزماني إطلاق مبتني على مقدمات الحكمة، وفي حالة التعارض يقدم ما هو بالوضع على ما هو بمقدمات الحكمة. هذا كلام صحيح كبرويا صحيح، لكن في المقام ما يفيدنا. ليش؟ لأنه احنا واجهنا إشكال في أصل الاستدلال بهذا الدليل، حتى لو كان الدليل عموم شنو وضعي. إشكال يقول أن هذا تمسك بالدليل في الشبه المصداقية شنو المخصصية، لا يفرق فيه بين أن يكون هذا الدليل عموم وضعي أو عموم شنو عموم حكمي، ماكو فرق بينهما. بقطع النظر عن هذا الإشكال، هذا الكلام متين. عموم وضعي يتقدم على ماذا؟ على إطلاق الحكمي. لكن الدليل يقول بأنه هذا إشكال، أصلا تمسك بمن أحيا أرضا هذا ما يمكن، لأن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبعد هذا الشيء لا ينفع في ترجيح الإطلاق الأفرادي على الإطلاق الحكمي. خب، هذا اللي ينبغي أن يقال في المقام. انتهى الوقت. خب، هنكمل الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.